بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا يوجد تقريبان أساسيان لدعوى الإجزاء، إجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي، فيما إذا انكشف مخالفة الحكم الظاهري للواقع انكشافا قطعيا. كان التقريب الأول عبارة عن ما اختاره صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه من أن دليل الحكم الظاهري إذا كان بلسان جعل الحكم المماثل فهو حاكم على دليل الحكم الواقعي في مثل الصلاة التي يشترط فيها الطهارة، فثبتت الطهارة بالحكم الظاهري فوسع دائرة الطهارة، وبالتالي الصلاة تكون صحيحة واقعا. هذا ما عبر عنه صاحب الكفاية بالحكومة، ولكن قلنا بأن المظنون أنه يقصد الورود. والأصحاب كانت لهم انتقادات عديدة، إيرادات عديدة على هذا التقريب، وسعى أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه مهما أمكن للدفاع عن صاحب الكفاية في هذه الإيرادات، ولكنه بالتالي أبطل تقريبا صاحب الكفاية ببيان له هو رضوان الله تعالى عليه. الآن نتحول إلى التقريب الثاني من التقريبين بين الرئيسيين للقول بالإجزاء. التقريب الثاني مبتني على القول بالسببية في تفسير الأحكام الظاهرية. أنتم تعرفون أنه في تفسير الأحكام الظاهرية يوجد مبنيان رئيسيان، وهما القول بالطريقية والقول بالسببية عليكم السلام ورحمة الله. فبناء على القول بالطريقية وهو على الإجمال بمعنى أن الحكم الظاهري إنما جاء لأجل الدفاع عن الأحكام الواقعية، ولكن هو الحكم الظاهري بطبعه ليس سببا مستقلا لملاك، ليس امتثال الحكم الظاهري يحقق ملاكا ومصلحة مستقلة، ليس في امتثال الحكم الظاهري مصلحة مستقلة عن مصالح الأحكام الواقعية، وإنما الأحكام الظاهرية جاءت لأجل التوصل إلى أو الحفاظ على ملاكات الأحكام الواقعية. وهذا قد يكون له عدة تقريبات، ولكن إجمالا هذا معنى الطريقية. ومعنى السببية هم أيضا إجمالا أنه الحكم الظاهري عندما يمتثل يصبح امتثال الحكم الظاهري سببا لمصلحة غير مصالح الأحكام الواقعية، فالحكم الظاهري امتثال الحكم الظاهري يحقق للمكلف مصلحة ملاكا مستقلين عن الملاكات ومصالح الأحكام الواقعية، هذا يسمى بالسببية. فهذا التقريب يبتني على القول بالسببية، فبناء على كون العمل بالحكم الظاهري سببا لتحقيق مصلحة، عندئذ يقال بأنه إذن مصلحة الحكم الواقعي تتحقق أو تتدارك أو تستبدل، المهم بأنه يستغنى عن مصلحة الحكم الواقعي. فعندما ينكشف الخلاف بعد ما يستدعي أن يعمل بالحكم الواقعي، لأن ما عمل به من الحكم الظاهري كفى لتحقيق المصلحة ولا حاجة الإعادة أو القضاء طبقا للحكم الواقعي الذي انكشف له، ماكو داعي، لأن العمل بالحكم الظاهري حقق المصلحة المطلوبة بنحو من الأنحاء. هذا هو التقريب الثاني للإجزاء. ولكن لأجل تحقيق حال هذا التقريب لابد من استعراض الوجوه العديدة التي جاءت في ألسنة الأصحاب لتفسير الأحكام الظاهرية، لتفسير حجية الأمارات وحجية الأصول، بعضها سببية وبعضها طريقية. ولكن بالتفصيل لابد من أن نستعرض الفهرسة للاحتمالات المطروحة، طبعا كل احتمال له قائله، له القائل به، الاحتمالات المطروحة في علم الأصول لتفسير الحجية الظاهرية للأمارات تارة وللأصول العملية تارة أخرى عديدة، بعضها سببية وبعضها طريقية. لابد وأن نستعرض قائمة هذه الاحتمالات، فهرسة هذه الاحتمالات، لكي نجد بأنه أي واحد منها يمكن أن يؤدي إلى الإجزاء. يستعرض أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه معرفة 6-7 من احتمالات تفسير الحجية، سواء حجية الأمارات أو حجية الأصول العملية. وقد يختار بعض هذه الاحتمالات في الأمارات وبعضها في الأصول العملية. المهم احنا راح نذكر الفهرس لاحتمالات تفسير الحجية. الاحتمال الأول في تفسير حجية الأمارات والأصول العملية ما يسمى بالسببية الأشعرية، السببية منسوبة إلى الأشاعرة، بس سواء صدقت النسبة إليهم أو لم تصدق عرف هذا الوجه بالسببية الأشعرية، منسوبة إلى الأشاعرة، سمع علينا أن النسبة صادقة أو غير صادقة. والاحتمال الثاني السببية المنسوبة إلى المعتزلة. السببية المنسوبة إلى الأشاعرة تستلزم التصويب بالمعنى الأشعري وتؤدي إلى الإجزاء لو صح، لو قطعنا النظر عن مشاكل التصويب، وذلك بالقول بأن الحكم الظاهري عندما يأتي، هذا الحكم الظاهري هو ما يسمى بالحكم الظاهري وهو العمل بالأمارات والأصول، ولكن هو الحكم الواقعي، والحكم الواقعي الأولي أصلا يزول نهائيا، مو كان ولا يزول. المعتزلي يقول كان أكو ولكن يزول، الأشعري بعد أتعس، الأشعري أصلا يقول ماكو أصلا حكم واقعي غير العمل بالأمارات والأصول، حكم واقعي أولي ما عدنا، من يجيك أو من تجيك أمارة العمل بها هو حكمك الواقعي، من يجيك أصل عملي حكمك الواقعي هو العمل بالأصل العملي، ما عدنا في الحكم واقعي بقطع النظر عن الأمارات والأصول نهائيا ما عدنا، وإنما عندما تعمل بالأمارة فقد حققت حكمك الواقعي على طبق الأمارة، وإن عملت بالأصل العملي فقد حققت حكمك الواقعي على طبق الأصل العملي. وهذا ما يسمى بالسببية الأشعرية، وهذا يؤدي إلى التصويب بالمعنى الذي عبر عنه أستاذنا الشهيد في الحلقات بأنه شنو لبشاعته ووضوح بطلانه، إيش تعبير من هالقبيل عنده يندد بهذا الرأي بشدة، يقول لبشاعته ووضوح بطلانه وبداهة بطلانه في التعبير من هذا القبيل. هذا الرأي بناء على هذا الرأي هم يستلزم التصويب، وهم لو قطعنا النظر عن بطلان التصويب لو صح هذا فيؤدي إلى الإجزاء، مو ما يؤدي، يؤدي إلى الإجزاء، وذلك بأن يقال بأنه ماكو داعي للإعادة، لا إعادة ولا قضاء، لأن ما عمل به كان هو حكمه الواقعي، بعد حكم واقعي آخر ما عدنا حتى تلبية لذاك الحكم الواقعي الآخر بعد الانكشاف يعيد، ماكو داعي. هذا شأن الاحتمال. والاحتمال الثاني أيضا كذلك، وهو ما يسمى بالسببية المعتزلية، وهذا هم أيضا يؤدي إلى التصويب، ولكن تصويب أخف نوعا ما من التصويب الأشعري، وذلك لأنه يعترف بوجود أحكام أولية واقعية بقطع النظر عن الأمارات والأصول، ولكنه يقول بأن تلك الأحكام الواقعية الأولية مقيدة بالعلم بها أو بالعمل، بعدم العمل بالحكم الظاهري، إذا عملت بالحكم الظاهري زال، انتفى شرط ذلك الحكم الواقعي الأولي. هسه ما أعرف هل هذا فرق بين مصطلح السببية ومصطلح التصويب. السببية يقولون تارة سببية أشعرية وتارة سببية معتزلية، التصويب هم أيضا يقولون تارة تصويب أشعري وتارة تصويب معتزلي. والشيء الذي كنا سابقا نعبر عنه دائما في التصويب الأشعري والتصويب المعتزلي، كانوا يفسرون الفارق بينهما أنه في التصويب الأشعري أصلا يقول ما عدنا أحكام أولية واقعية أولية في مقابل الأمارات والأصول، والمعتزلي يقول عدنا لكنها مشروطة. مشروطة بمن؟ في مصطلح التصويب كنا نقول أن التصويب الأشعري يقول بأن الأحكام الواقعية مشروطة بالعلم بها، فإذا شك فيها فانفتحت عليه أمارات أو أصول لعلاج هذا الشك، فالحكم الواقعي ينتفي لانتفاء شرطه، لأن الحكم الواقعي كان مشروطا بعدم مجيء أمارة أو أصلا بسبب الشك. أما إذا صار شك وهذا الشك أدى إلى جريان إلى مجيء حكم أمارة أو أصل، فقد انتفى شرط ذلك الحكم الواقعي، فالحكم الواقعي ينتفي بانتفاء شرطه، فنتحول إلى حكم واقعي جديد وهو العمل بالأمارات أو الأصول. فبمجرد أن يشك في الحكم الواقعي فينفتح عليه خطاب ظاهري بأمارة أو أصلين، ذاك الحكم الواقعي يزول. هذا ما كنا نقوله في تفسير التصويب الأشعري، عفوا التصويب المعتزلي. ولكن هنا أستاذنا الشهيد في تفسير السببية بالصلاح السببية المعتزلية ما يقول بأن الحكم الواقعي مقيد بعدم الشك فيه، يقول مقيد بأن لا يعمل، ما إذا عمل بالحكم الظاهري انتفى حكمه الأولي. إذا عمل بالأمارة تارة توجه خطاب الأمارة، توجه خطاب الأمر بالعمل بالأمارة، توجه الأمر بالعمل بالأصل العملي يؤدي إلى انتفاء شرط الحكم الواقعي، وتارة العمل بالأمارة. هنا في الصلاح السببية التعبير الوارد في التقرير يقول العمل بالأمارة، أو العمل بالأعص العملي يؤدي إلى انتفاء شرط الحكم الواقعي، فالشرط الواقعي ينتفي، فالحكم الواقعي ينتفي بانتفاء شرطه، وهو بالعمل بالحكم الظاهر، بالعمل بالأمارة أو العمل بالأصل العملي. هسه لعل هذا فرق بين مصطلح السببية المعتزلية وبين مصطلح التصويب المعتزلي. احنا سابقا عندما كان هو أستاذنا الشهيد يستعرض الفرق بين التصويب المعتزلي والتصويب الأشعري، التصويب الأشعري والتصويب المعتزلي، كان يقول بأنه عندما يتوجه إليه الأمر بالإمارة بسبب كونه شاكا في الحكم الواقعي، أو يتوجه إليه الأمر بالأصل العملي بسبب الشك في الحكم الواقعي، هذا يكفي لانتفاء شرط الحكم الواقعي، فالحكم الواقعي يزول بالشك. ولكن هنا في مصطلح السببية الأشعرية شوية يغير، يقول بأنه السببية المعتزلية، يقول في السببية المعتزلية، يفسر السببية المعتزلية بأنه إذا عملت بالأمارة، مو إذا شككت في الحكم الواقعي فتوجه إليك الأمر بالعمل بالأمارة، بل إذا عملت بالأمارة أو إذا عملت بالأصل العملي الحكم الواقعي ينتفي بانتفاء شرطه. هسه ما أعرف هذا التفاوت في التعبير، إما مجرد تسامح في التعبير أو مثلا من المقرر، أو حقيقة أكو فارق بين الصلاح السببية المعتزلية والصلاح التصويب المعتزلي. على كل حال هذا فرق بسيط بين ما كنا نعرف به سابقا التصويب المعتزلي وما جاء هنا في تعريف السببية المعتزلية. هذا مو ذات أهمية، المهم بأنه السببية المعتزلية أيضا من ناحية التصويب، استلزام التصويب واستلزام الإجزاء، أيضا حالها حال السببية الأشعرية، لأنه إذا انتفى الحكم الواقعي وأصبح حكمه الواقعي هو ما عمل به من أمارة أو أصل، فهذا يعني بأنه لم يخسر حكما واقعيا حتى يعوضه بالإعادة أو بالقضاء، فهذا من ناحية يؤدي إلى التصويب، وإن كان هذا التصويب أخف من ذاك التصويب الأشعري، ومن ناحية أخرى يؤدي إلى الإجزاء. هذا هما الاحتمالان الأول والثاني. الاحتمال الثالث هو القول بالطريقية الصرف، وهو ما اختاره أستاذنا الشهيد في بحث تفسير الأحكام الظاهرية. طبعا قد يكون للطريقية الصرف تقريبات متعددة، لعل بعض الأصحاب هم أيضا يقولون بطريقية الصرف، ولكن ببيان آخر غير البيان الذي ذكره أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، ولكن البيان اللطيف الملمق المرتب الذي أستاذنا الشهيد بيّنه تقريبا الذي بيّنه لم نجد مثله في اللطافة والوجاهة عند الأصحاب، وهو على الإجمال ما تعرفونه وذاكرينه سابقا كرارا ومرارا، من أن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقول بأن الأحكام الظاهرية جاءت لأجل الحفاظ مهما أمكن على ملاكات الأحكام الواقعية، وذلك لأنه في دائرة الشك في الأحكام الواقعية، بل لا نعرف بأن أي منها الحكم الواقعي فيه موجود وأي منها الحكم الواقعي فيه غير موجود، فملاكات الأحكام الواقعية تختلط في دائرة الشك، وعندئذ في دائرة الشك يحاول المولى أن يعطينا وظيفة عملية بنحو يحتفظ بأكبر قدر ممكن من ملاكات الواقع، أكبر قدر ممكن إما كما أو كيفا. تارة العمل بالحكم الظاهري يحفظ الأهم من ملاكات الأحكام الواقعية بلحاظ الكم، عدد أكبر من ملاكات الواقعية يحتفظ لو عملت بهذه الأمارة مثلا، فهذه الأمارة فالعمل بالأمارة في دائرة الشك في أن أي أمارة تطابق الواقع وأي أمارة أي خبر ثقة يطابق الواقع وأي خبر ثقة لا يطابق الواقع، في هذه الدائرة من الشك لو عملت بخبر الثقة هذا يؤدي بك إلى أن تحصل عدد أكبر من ملاكات الأحكام الواقعية لأن خبر الثقة غالبا يطابق الواقع، فهذه أهمية كمية. عندنا أحيانا أهمية كيفية لا أهمية كمية، وذلك فيما إذا كان بعض الملاكات الواقعية أهم نوعان من البعض الآخر، فالشارع تبارك وتعالى قد يضع لك حكما ظاهريا لو عملت بهذا الحكم الظاهري في تلك الدائرة من الشك لاحتفظ لسبب لك الحفاظ على النوع الأهم من الملاكات الواقعية، مو الكمية الأكبر بل النوع الأهم. قد تكون البراءة مثلا أو الأصول العملية هكذا، لأن الملاكات الواقعية مختلطة، بعضها ملاكات إباحة اقتضائية وبعضها ملاكات إلزامية، وقد تكون ملاكات الإباحة الواقعية أهم رغم كونها إباحة، قد يكون ملاك الإباحة أهم عند الله من ملاك الإلزام، وهذا مبحوث في محله شرحناه في محله كيف يمكن أن يكون ملاك الإباحة أهم من ملاك الإلزام، هذا بحثناه في محله. فإذا كان هكذا في دائرة الشك لو عملت بإصالة البراءة لحصلت الملاك من نوع بل أهم من الملاك الذي هو أقل أهمية، وهذا ما يعبر عنه بالأهمية بلحاظ المحتمل لا بلحاظ الاحتمال. إذن فخلاصة نظرية أستاذنا الشهيد، وهذه هي يؤدي إلى الطريقية الصرفة، يعني أن الأحكام الظاهرية أبدا ليس لها ملاكات مستقلة عن الأحكام الواقعية، وإنما الأحكام الظاهرية كلها سواء الأمارات أو الأصول العملية جاءت لأجل الدفاع ولأجل الاحتفاظ ولأجل ضمان الحفاظ على أكبر قدر ممكن إما احتمالا أو محتملا إما كما أو كيفا من الأحكام الملاكات الأحكام الواقعية. هذه طريقية صرفة، وهذا أفضل بيان للقول بالطريقية في تفسير الأحكام الظاهرية. بناء على هذا لا يستلزم التصويب ولا يؤدي إلى الإجزاء، تصويب ما يستلزم لأنه الأحكام الواقعية بناء على هذا الرأي قابلة للخطأ وقابلة للصواب، تارة يخطأ وتارة يصيب، وبعد ذلك قد ينكشف الخطأ، قد ينكشف أن هذا الحكم الظاهري بل خاطئ لا يطابق الواقع، وقد ينكشف بأنه مطابق للواقع، وقد ينكشف أنه لا يطابق للواقع، وقد يستمر الشك ما ينكشف ما نعرف أنه هذا مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع. إذن فالأحكام الظاهرية قابلة للخطأ وقابلة للصواب بناء على هذا الرأي، ولا يستلزم التصويب ولا يؤدي إلى الإجزاء أيضا، وذلك لأنه لو انكشف خطأ هذا الحكم الظاهري فهذا يعني انكشاف الخسارة في ذاك الموضع بالذات، وإن كان من حيث المجموع يؤدي إلى الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من ملاكات الواقع إما كما أو كيفا، ولكن في كل موضع بحسبه إذا نحسب الحساب لو انكشف أن هذا الموضع الحكم الظاهري كان خاطئا لم يطابق الواقع، إذا في هذا الموضع حصلت خسارة، حصلت خسارة الملاك الحكم الواقعي، لأن الحكم الواقعي كان موجودا وجاء الحكم الظاهري وسبب خسارة ذلك الحكم الواقعي، وإن كان من حيث المجموع بل الربح أكثر من الخسارة، ولكن في هذا الموضع بالذات خسارة حصل قطعا. ولأجل انكشاف ذلك يصبح عليه عقلا أن يتدارك، يصبح عليه أن هذا الحكم الواقعي يدعوه إلى الامتثال لأجل بل تحصيل الخسارة الذي تحصيل الملاك الذي خسره. إذن فما رح يصير إجزاء بل لابد من الإعادة أو القضاء، هذا هو الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع القول بأن هناك مصالح وملاكات في مؤدى الأمارة أو الأصل، وهذه الملاكات التي تحصل بالعمل بمؤدى الأمارة أو العمل بمؤدى الأصل قد لا تحقق مصلحة الحكم الواقعي، قد يكون هذا الملاك أجنبيا عن ملاك الحكم الواقعي، فالملاك إضافي فالملاك ثاني، فذاك الملاك الحكم الواقعي يخسر، وإن كان هذا ملاك جديد يحصل لكن هذا لا يعني أن ذاك الملاك ما يخسر، فالعمل بالحكم الظاهري يحقق لك مصلحة من المصالح، العمل بالأصل العملي يحقق لك مصلحة من المصالح في عملك، تمييزا عن الاحتمال الخامس الذي سنذكره أن المصلحة في الجعل لا في العمل. الفرق بين الاحتمال الرابع والخامس هذا أنه الاحتمال الرابع يقول بأن المصلحة في العمل، العمل الذي أديته لأجل امتثال الأمارة أو لأجل امتثال الأصل العملي، هذا العمل فيه مصلحة فيه ملاك، ولكن بما أننا لا ندري بأن هذا الملاك هل يحقق ملاك الحكم الواقعي أو لا، أو ندري أنه أصلا ملاك آخر غير ذاك، إذن فهذا لا يؤدي لا إلى التصويب ولا إلى الإجزاء. أما التصويب لا يؤدي، وذلك لأنه الحكم الواقعي محله هذا الحكم الظاهري قد يطابقه وقد لا يطابقه، فإذا لم يطابقه فهذا يتحقق به ملاك آخر غير ملاك ذاك، إذن فهذا الحكم الظاهري ليس دائما مصيب وليس دائما خاطئ، فالقول بالتخطئ هو هذا معنى أنه قابل للخطأ، الحكم الظاهري قابل للخطأ، قابل للمطابقة للواقع وقابل للمخالفة للواقع، إذن هذا قول بالتخطئ وليس قولا بالتصويب، ولا يحقق الإجزاء. لماذا لا يحقق الإجزاء؟ لما قلنا من أن هذا الملاك قد يكون يختلف عن ملاك الحكم الواقعي، فملاك الحكم الواقعي لا زال يطالبنا بالعمل، فإذا انكشف أن هذا الحكم الظاهري قد خالف الواقع، صحيح أننا حققنا بالعمل بهذا الحكم الظاهري حققنا ملاكا من الملاكات، لكن هذا ما يعوض عن ذاك الملاك، فلا زال ذاك ملاك الحكم الواقعي يطالبنا بالعمل، فلا يؤدي إلى الإجزاء. الاحتمال الخامس فرقه عن الاحتمال الرابع أنه في العمل في الأحكام الظاهرية ملاك مستقلا عن ملاكات الأحكام الواقعية، ولكنها في نفس الجعل لا في عمل، لا في المجعول، لا في العمل الذي، لا في مؤدى الأمارة والأصل، بل في جعل الحجية للأمارة أو الأصل. هذا الذي نسبه أستاذنا الشهيد إلى السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، ووجدنا ذلك في مصادر السيد الخوئي، وسجلت أنا بالهامش في الحلقات فبأنه في بعض أصول العملية صرح بأن هذا هو الذي يعالج مشاكل الأحكام الظاهرية من توريط المكلف في المفسدة أو سبب كونه خسارة للملكات الواقعية، فيعوض عنه ب يعني هذا قبيح عقلا، خسارة الأحكام الواقعية قبيح عقلا، إلا إذا كان ملاك آخر يحقق ملاكا آخر، والملاك الآخر يحصل بالجعل. وفي الأمارات هم وجدنا بأنه جوز ذلك، مو ما قال بأن الطريق الخلاص من المشكلات منحصرة في هذا، ولكن يقول من المعقول تعميم هذه الفكرة حتى للأمارات. هذا الشيء أكو بعض المصادر يستشكلون على أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنه لماذا أسندت هذا الرأي إلى السيد الخوئي في الأمارات والأصول معا في الحلقات. أستاذنا الشهيد ينسب هذا الرأي، رأي كون المصلحة في الجعل لا في المعدة، ينسبه إلى السيد الخوئي بدون تفريق بين الأمارات والأصول. والبعض ندد على أستاذنا الشهيد، استشكل على أستاذنا الشهيد بأنه لماذا تنسب رأي المصلحة في الجعل، تنسبه إلى السيد الخوئي بلا فرق بين الأمارات والأصول، بينما السيد الخوئي ادعى ذلك فقط في الأصول لا في الأمارات. فأنا فتشت في مصادر تقريرات السيد الخوئي، في التقريرات العديدة للسيد الخوئي، وجدت أن السيد الخوئي في أصول عملية أو لا أقل قسم من الأصول العملية يصرح بأن المصلحة في الجعل، وفي الباقي وفي الأمارات أيضا ما يقول أنه بالتعيين المصلحة في الجعل، ولكن يجوز ذلك، يقول بأنه من المعقول أن تكون المصلحة في الجعل. فبالتالي هذه النسبة التي نسبها أستاذنا الشهيد إلى السيد الخوئي صحيح بنحو من الأنحاء، ولو بنحو أن يقول السيد الخوئي بأن هذا ممكن، من الممكن أن تكون المصلحة في الجعل سواء في الأمارات أو في الأصول العملية. على كل حال فهذا الرأي طبعا أكو رد عليه في محله، أستاذنا الشهيد رد على هذه النظرية وقال بأنه إذا مجرد جعل إذن من بعدين عمل ما يحتاج، إذا مجرد جعل يحقق المصلحة ليش يعمل المكلف؟ هذا إشكال أورده أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه على السيد الخوئي. ولكن بناء على هذه النظرية هم أيضا لا يؤدي إلى التصويب ولا يؤدي إلى الإجزاء. أما التصويب لا يؤدي لأنه هذا بناء على هذا الرأي هذا ما ينافي وجود الحكم الواقعي إلى جنب، كما هو السيد الخوئي صرح بأن الحكم الواقعي لا زال موجودا وله ملاكه وملاكه لا ينتفي، ولكن إلى جانب ذلك يصير شنو؟ يصير مصلحة أخرى في جعل هذا الحكم الظاهري. فإذا الحكم الواقعي لا زال موجودا، والحكم الظاهري إما يطابقه أو لا يطابقه، يعني معرض للخطأ والصواب معا. فهذا يتم القول بالتخطئة لا القول بالتصويب، لأن الحكم الظاهري على هذه النظرية معرض للخطأ والصواب معا. وأما الإجزاء ما يحصل فلما قلناه في النظرية السابقة، من أنه صحيح أن هناك مصلحة تحصل، هسه قلت مصلحة تحصل بالجعل، هناك الرأي السابق كان مصلحة تجعل بالعمل تحصل، يحصل مصلحة تحصل بالعمل، وهنا في هذا الوجه الخامس يقول مصلحة تحصل بالجعل، وهذه المصلحة تتحقق للمكلف، ولكن هذا لا يعني أن ذاك الملاك قد زال، ملاك الحكم الواقعي موجود، فعندما ينكشف الخلاف ذاك الحكم الواقعي يطالبنا بالعمل إما إعادة أو قضاء. وبالتالي هذا الرأي الخامس أيضا كالرأي السابق من أنه لا يؤدي إلى التصويب ولا يحقق الإجزاء، باقي الاحتمالات ستأتي إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.